بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: التقليد. تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. وهذه المناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي، يعني كأن المقلد قد وضع في عنقه قلادة، فذاك المقلد يسوقه بها، يسوقه من خلال هذا القلادة بدون أن يدري إلى أين يسوقه، يعني لا يدري ما الوجهة. قال: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابة إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليس تقليدا بالمعنى المذموم المعروف عند العلماء، لأن العلماء ذموا التقليد ونهوا عنه، وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي ليس تقليدا بالمعنى الاصطلاحي. قال رحمه الله: مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، يعني متى يجوز التقليد؟ كان المؤلف رحمه الله يقول يعني متى يجوز التقليد؟ الجواب: يجوز في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. إذن العام يقلد العلماء، يعني يسأل العلماء ويتبع فتواهم. قال الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، يعني تقتضي الجواب الفوري، أن يجيب فورا ولا يتمكن من النظر، ليس في وقت حتى يبحث وينظر ويبحث عن الأدلة. قال: ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين، يعني أصول الدين المقصود من العقيدة التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. هذا كلام المتكلمين، يقولون لا يجوز التقليد في أصول الدين. هذا الكلام فيه لبس، فيه غموض، يحتاج إلى توضيح. هي المسألة: هل التقليد يجوز في العقيدة أو لا يجوز؟ الجواب: لابد من التفصيل، ولابد أن نفهم ما الذي يريده المتكلمون في أصول الفقه عندما يقولون أصول الدين لا تقليد فيها. باختصار، لأن هذه المسألة تحتاج إلى بحث، إلى نظر. باختصار، المتكلمون من جهمية ومعتزلة وأشاعرة لا يحتجون في العقيدة بالأثر، وإنما يحتجون بالنظر، بالأدلة العقلية. هذا لابد أن نفهمه. العقيدة عندهم ما تثبت إلا بالأدلة العقلية، والأدلة الأثرية اللفظية كما يسمونها هذه يستأنس بها، وإنما العقيدة تثبت بالأدلة العقلية. ومعلوم أنهم لما رجعوا إلى الأدلة العقلية تناقضوا واضطربوا، كما ما هو معلوم واضح وبينه ابن تيمية رحمه الله، تناقضهم واضطرابهم، لأنهم رجعوا إلى عقولهم. والمتكلمون عندهم أن من رجع إلى الأدلة النقلية فقط في إثبات العقيدة هذا مقلد، هذا مقلد. وبنوا على ذلك أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، بمعنى أنه لا بد من النظر العقلي والاستدلال النظري. أما الأدلة من كتاب وسنة لا، هذا تقليد. لا بد في إثبات الخالق، إثبات الصانع، وفي إثبات التوحيد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هنا ما تكفي الأدلة الأثرية عندهم، هذا تقليد. لا بد من النظر، لا بد من النظر، ويجيبون النظر على كل مسلم. وبعضهم يقول إن الذي لا ينظر ليس بمسلم ولا يتحقق إيمانه ولا يصح. وكان الشوكاني رحمه الله في كتاب يرشد الفحول قد ناقشهم ورد عليهم، بل شنع عليهم، شنع على المتكلمين بكلام متين في هذا الموضع، مسألة التقليد في أصول الدين هذه، رد على المتكلمين كلام متين، إن عرف قصده وعرف أن مقتضى كلامهم تكفير عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لا ينظرون هذا النظر العقلي عندهم. إذن هذا معنى كلام المتكلمين مسألة التقليد في أصول الدين. نرجع إلى التقليد في العقيدة. التقليد في العقيدة يجوز أحيانا وأحيانا لا يجوز. التقليد في العقيدة إذا كان تقليدا للسلف الصالح لأئمة الهدى، أن نأخذ بكلام أحمد بن حنبل وبكلام مالك بن أنس في العقيدة وبإجماع السلف الصالح، فحينئذ ما في حرج على العامي أن يأخذ بكلام أحمد بن حنبل، لا حرج. وأما التقليد المذموم في العقيدة والذي لا يجوز، هو التقليد الذي ذمه الله عز وجل في القرآن الكريم وعابه على المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. هذا التقليد المذموم، هذا التقليد الشركي الخرافي، وهو تقليد عباد القبور والخرافيين والرافضة وأهل البدع، كلهم دينهم قائم على هذا التقليد المذموم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك قال المحققون من أهل العلم في العقيدة: لا يجوز التقليد في العقيدة، يعني هذا التقليد المذموم، أن الإنسان ينشأ ويأخذ دينه ممن حوله من العوام ومن الهوام ومن الطوام وهؤلاء الأنعام، ممن حوله رآهم نشأوا على عبادة القبور وعلى الذبح للقبور يظن أن هذا هو الدين. فإن قيل له هذا شرك لا يجوز، قال: لا، ما نخالف المشايخ، ما نخالف أهل البلد، ما نخالف الناس، هذا هو التقليد المذموم الذي لا يجوز. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ دينه وتوحيده وإيمانه من عمل الناس، من العوام، من الآباء والأجداد، بل يجب عليه أن يرجع إلى الحق، إلى الكتاب والسنة، إلى الهدى. ولذلك قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أو معرفة الإسلام، قال: أو معرفة الإسلام في الأصول الثلاثة. قال: أن يعرف الإنسان ربه. قال: ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة الله ونبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ومعرفة الإسلام بالأدلة، بالأدلة. وتأمل في هذا الكلمة الدقيقة: معرفة الإسلام بالأدلة، لأن الإسلام ما يؤخذ عن الآباء والأجداد وعن عوام الناس، لأن هؤلاء يظنون أن التوسل بالأنبياء والذبح للقبور وإقامة الموالد أن هذا هو الإسلام. طيب، لو نظرنا للأدلة، هل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فيها مولد نبوي؟ فيها احتفال بالموالد؟ هل فيها ذبح القبور؟ هل فيها التوسل بالأموات؟ هل فيها بناء المساجد على القبور؟ هل فيها بناء الأضرحة على القبور؟ هل فيها أن يهتف الإنسان وأن يستغيث بالأموات ويقول: يا سيدي فلان ويا سيدي فلان؟ هل في هذا الشيء؟ ما فيها. إذن هذه ليست من الإسلام. ولو أن الخرافيين وعباد القبور رجعوا إلى الأدلة لعلموا ما هم عليه من الباطل، ولكنهم لا يرجعون إلى الأدلة، وإنما يرجعون إلى الآباء والأجداد، كما قال المشركون الأولون قبلهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وكلمة أمة هنا بمعنى ملة، يعني على دين، لأن كلمة أمة في القرآن على أربعة معاني، منها هذه: الدين والملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وعلى ملة، ملة شركية، وإنا على آثار مقتد، نحن سائرون، ما نقبل كلام هؤلاء الوهابية. هذا أيضا من تلبيس الشيطان عليه، أفهمهم أن التوحيد وأن إخلاص الدين وأن الإسلام الصافي أن هذا هو الوهابية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التقليد الذي لا يجوز في العقيدة هو هذا: أن ينشأ الإنسان على الخرافات وعلى الشركيات ويظنها من الدين، هذا التقليد المذموم الذي لا يجوز في العقيدة. أما التقليد الذي يعنيه المتكلمون، وهو أن الإنسان يعتمد على الأثر دون النظر، فهذا هو، هذا ليس تقليدا في الحقيقة، وإنما هذا اتباع الهدى، ولكن المتكلمين يريدون التلبيس والتضليل. التقليد بمعنى أن نأخذ كلام الأئمة، أئمة السلف، أئمة الهدى، كمالك وأحمد وسفيان والليث وحماد بن زيد والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي، فهذا مطلوب وليس مذموما. نتبع العلماء في تقريراتهم، لأن هؤلاء العلماء إنما ينطلقون من الكتاب والسنة، من الحق والهدى. والمؤلف رحمه الله هنا عندما يجيز التقليد في العقيدة ينبغي أن يحمل هذا على النوع الثالث الذي ذكرته الآن، وهو أن نتبع كلام أهل العلم، كلام الأئمة السلف. يقول رحمه الله في مسألة التقليد في العقيدة، قال: والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، بمعنى أنه يأخذ بغثه وسمينه، بصحيحه وسقيمه. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه، هذا شيء عجيب سبحان الله، يعني الذي يوجب هذا بعيد جدا عن العلم، هذا نعوذ بالله. يقول: فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، يعني ما في اجتهاد، إنما التقليد فقط، التزم مذهبا ولا تخرج عنه. ومنهم من حكى تحريمه، وهذا الصحيح لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحق، لا يجوز هذا الشيء، لا يجوز أن ننصب شخصا نتبعه في كل شيء، هذا لا يجوز إلا لشخص واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه، يعني يلتزم المذهب لا يخرج عنه، ولا يفعل من التزم مذهبا معينا، يعني مثلا حنبلي أو شافعي، ثم فعل خلاف المذهب من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ما في عالم آخر قال له مثلا، قال له إنك أنت الآن مسألة مرجوحة، ولا عنده دليل أيضا على المخالفة للمذهب، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، وليس عنده عذر. انتبهوا للكلام، هو يقول إنه حنبلي أو شافعي أو يقول مالكي أو حنفي، ثم ماذا فعل؟ يقول هو إنه مالكي أو حنبلي، خالف المذهب الذي التزمه من غير إفتاء من عالم، من غير دليل استدل به، من غير عذر شرعي. أحيانا في عذر. طب إيش حكم هذا؟ قال الشيخ: فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز، بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، يجب. إذن كلمة يجب إيش نفهم منها؟ نفهم من كلمة يجب أن التزام مذهب ولا يخرج عنه، هذا لا يجوز، لأن هذا المذهب لابد فيه أقوال مرجوحة، وكيف يتعامل مع هذه الأقوال المرجوحة؟ حينئذ يجب علينا نتركها، وأن يترك المذهب، وأن يرجع إلى القول الراجح، هذا يجب. إذا نفهم من كلمة يجب أنه لا يجوز التزام مذهب التزاما مطلقا. إذا الشيخ الآن يعني نستفيد من كلامه مسألة التمذهب هذه، إذا كان الإنسان تمذهب بمذهب قال أنا حنبلي، الشيخ يقول لو أنه خرج عن مذهبه هكذا بدون عذر بدون دليل بدون فتوى، يقول هذا متبع الهوى، لأنك إذا قلت ألتزم المذهب إذا ألتزم المذهب. وفي الحقيقة يعني كلام الشيخ فيه كلام الشيخ رحمه الله فيه حكمة، لأن التزام المذهب هذا خير من اتباع الهوى، أليس كذلك؟ يعني كون الإنسان يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يعني يقول أنا حنبلي، نقول له والله التزامك بالمذهب الحنبلي خير من اتباعك لهواك، لأنك إن اتبعت المذهب الحنبلي فإنما تتبع علماء محققين قرروا مسائل علمية بغض النظر يعني عن كونها فيها أقوال ضعيفة وأقوال مرجوحة، ولكنك لو اتبعت هواك فإنك تتبع سبيل الشيطان. وهذا موجود، يعني بعض الناس يقول أنا حنبلي ثم تأتي مسألة فيها هوى يترك المذهب الحنبلي ويتبع الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذن هذا المسلك لا شك أن هذا الشيء فيه يعني شيء سلوكي للمسلم، التزامك بالمذهب هذا خير من اتباعك لهواك. والشيخ رحمه الله إنما يتكلم في عصره، لأنه في عصره ما في أحد لا بد من التمذهب، ما في أحد هكذا بدون مذهب، لا بد أن يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا. فالشيخ يريد أن يؤدب الناس، أن يعلمهم الأدب، التزمت مذهب إذن لا يجوز لك أن تتبع هواك. طيب أيضا النقطة الثانية في كلام الشيخ نقطة مهمة وتدل على سلفية هذا الإمام. الشيخ في النقطة الثانية يقول أي إنسان يلتزم مذهب ثم يرى أن قولا ليس في المذهب هو الراجح هو الحق، ماذا يقول الشيخ في هذه الحالة؟ قال يجب عليه أن ينتقل إلى هذا القول الراجح. وبذلك ابن تيمية رحمه الله سلك المسلك الحسن وأدب الناس، منعهم من اتباع الهوى وأمرهم وأوجب عليهم أن يتبعوا الدليل. هذا المطلوب، هذا هو المطلوب رحمه الله. قال الثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. ثم قال رحمه الله فتوى المقلد، يعني هذا المقلد هل يفتي؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما وتابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. فتوى بالتقليد أنك تنقل الكلام بدون دليل وتفتي به. مثال ذلك، في كتب الآن في الفقه تقرر المسائل بدون دلائل، يقولون نواقض الوضوء كذا وكذا وكذا وكذا، ما في دليل، وإذا حصل كذا فالحكم كذا، وإذا حصل كذا، يأتون بفروع غريبة وعجيبة. في الحج مثلا، واجبات الحج الطواف كذا، السعي كذا، إذا رمى كذا، يأتون بأحكام في الحج، في الزكاة، في الصيام، في الطلاق، في النكاح، في الرضاع، أحكام فقط بدون أدلة. في كتب موجودة كثيرة، وبعضهم ماذا فعل من المعاصرين؟ قال الفقه على المذاهب الأربعة، يأتي بقول الحنفية وقول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة. طيب هل يجوز لي أنا مثلا أن أنظر في هذه الكتب التي فيها المسائل بدون دلائل، مسألة بدون دليل، رأيت قولا، أن آخذ هذا القول وأفتي به؟ لا يجوز، الفتوى لا تجوز بهذا القول، لأني في الحقيقة إنما في هذا القول أقول على الله بغير علم، أليس كذلك؟ لأن العلم من أين يؤخذ؟ العلم من أين يؤخذ؟ ماذا قال ابن القيم؟ من الدليل، العلم يؤخذ من الدليل، وأنا ما عندي دليل، وإنما سمعت كلاما للناس، فلا يجوز الفتوى في هذه الحالة. أن أخذ كلام هكذا كلاما عاريا من الدليل وأفتي به الناس، لا يجوز، والله المستعان. والمؤسف أن أهل البدع من الرافضة مثلا الشيعة هؤلاء دينهم كله قائم بدون دليل، ما أقول فتوى ولا مسألة، دينهم كله قائم على الهوى. لذلك ابن تيمية يقول إن العلماء يقولون إن الذي وضع دين الشيعة بعض المنافقين والزنادقة، كله دينه، وقالوا يأخذون من المعصوم، من المهدي المعصوم. وقال أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا جعفر الصادق، ما أكثر الكذب عليه، دينهم كله قائم على هذه الأكاذيب. إذن هل هذا دين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أهل البدع جميعا. فالآن يعني هذا الشيء بالمناسبة، لأنه إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يفتي بدون دليل بدون علم في مسألة واحدة، فكيف إذا بنى دينه كله على غير أساس، على غير علم؟ هاتوا الكتابات السنة، هاتوا الأدلة الصحيحة، أين هي؟ أين أنتم منها؟ والله المستعان. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، هنا ما في معرفة. طب قد لو قال قائل: إنسان ما عنده أبدا من الكتب إلا هذا، وفي قرية منقطعة ولا في علماء، وهو تقريبا يثق بالمؤلف من أعيان المذهب، يعني إنسان مثلا يعيش قرية في أدغال إفريقيا وهم مالكية، وليس عنده إلا مختصر خليل المتن المشهور في الفقه المالكي، ومختصر خليل أقوال بدون أدلة، مثل زاد المستقنع عند الحنابلة أقوال بدون أدلة، ماذا يفعل؟ هل يفتي بما وجده في المختصر؟ الجواب في الأصل لا يجوز، واضح؟ ولكن ما في إلا المختصر معه وهو في قرية منقطع ما في علماء يسألهم، فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات. أخذه بما في مختصر خليل أولى بأن يتبع الهوى أو يجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد، لا يأخذ بالمختصر أولى. قال رحمه الله: الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، وعند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلام. شوف ابن القيم ماذا رجح الأخير، رجح عند الحاجة، والمثال الذي ذكرته قبل قليل ينطبق على هذا الكلام. قلنا لكم إنسان في قرية في أدغال إفريقيا ليس عنده إلا مختصر خليل، الشيخ خليل، وماذا يفعل في هذه الحالة؟ يأخذ المختصر هذا بالمسائل الموجودة فيه، والحمد لله. قل من الذي رحمه الله، وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. يعني إن ذلك جائز ما يتعلق بنفسه، يعني يأخذ المسألة التي ليس عليها دليل ويعمل بها في خاصة نفسه، هو نفسه يعمل بها ولكن ما يفتي. يعني تأخذ المسألة أنت من بدون دليل تكون مقلدا فيها، وتعمل بها أنت في خاصة نفسك، ولكنك لا تعلمها غيرك ولا تفتي بها غيرك. هذا معنى فيما يتعلق بنفسه، هذا المقصود، والحمد لله رب العالمين.